بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. كان ذكر قبلها قال: ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال، فذكر هذه الآية. قال: يقول تعالى مبينا كمال اقتداره ورحمته بخلقه: ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي نجوما كالأبراج والأعلام العظام، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وزيناها للناظرين، فإنه لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة العجيبة. وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها. وحفظناها من كل شيطان رجيم، إذا استرق السمع اتبعته الشؤم الثواقب، فبقيت السماء ظاهرها مجمل بالنجوم النيرات، وباطنها محروس ممنوع من الآفات، إلا من استرق السمع، أي إلا في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس، فأتبعه شهاب مبين، أي بين منير يقتله أو يخبله، فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فينقطع خبر السماء عن الأرض. وربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب فيضمها ويكذب معها مئة كذبة، ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والأرض مددناها، أي وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها. وألقينا فيها رواسي، أي جبالا عظاما تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد، ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن، وجعلنا لكم فيها معايش من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف، وما لستم له برازقين، أي أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم، وليس عليكم رزقها، بل خولكم الله إياها وتكفل بأرزاقها. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة، وما ننزله أي المقدر من كل شيء من مطر وغيره إلا بقدر معلوم، فلا يزيد على ما قدره الله ولا ينقص منه. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي وسخرنا الرياح، رياح الرحمة، تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله، فيسقي الله العباد ومواشيهم وأرضهم، ويبقى في الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته، ويبقي في الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته، وما أنتم له بخازنين، أي لا قدرة لكم على خزنه وادخاره، ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه ينابيع في الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم. كل هذه آيات عظيمة تدل على أن ما جاءت به الرسل هو الحق، كل هذه آيات عظيمة تدل على أن الله تعالى هو المعبود وحده، وأن كل ما سواه عبادته باطلة. فقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وقد قال كثير من المفسرين البروج في هذه الآية المراد بها الكواكب، فقد ذكر الله تعالى في آيات كثيرة أنه جعل في السماء بروجا، وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مريرا وقمرا منيرا، وقال تعالى: والسماء ذات البروج، فقال طائفة من المفسرين من السلف والخلف البروج المراد بها الكواكب، وقيدها بعض بالكواكب العظيمة، وقال بعضهم المراد بالبروج القصور التي في كل سماء التي يكون فيها حرس السماء. قالوا فإن البرج معناه في اللغة القصر العظيم. قل لو كنتم في بروج مشيدة. قالوا فالبروج في هذه الآية وفي غيرها المراد بها قصور في السماوات يكون فيها حرس السماء من الملائكة. وقيل بل معنى البروج منازل الشمس والقمر التي تكون فيها. وأظهر هذه الأقوال أن البروج هي الكواكب، فإن أصل معنى البروج في اللغة الظهور والخروج، ولذا سمي إبداء المرأة زينتها تبرجا، فالإظهار تبرج. فإذا البروج هي الكواكب الظاهرة المضيئة، فقد ذكرها الله تعالى في سياق ذكر ما زين به السماء، والسماء زينت بالكواكب، وذكرها الله تعالى في آية أخرى مقرونة بالشمس والقمر، وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالبروج هي الكواكب، وزيناها للناظرين، أي زينا هذه السماء بهذه الكواكب للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي وحفظنا هذه السماء بكواكب أيضا يرمى بها الشياطين، من كل شيطان رجيم. والنجوم أو الكواكب التي هي زينة للسماء غير الكواكب التي يرمى بها الشياطين. فالكواكب التي هي زينة للسماء ثابتة، وقد قال قتادة رحمه الله خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن طلب فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فالنجوم منها ما هو زينة للسماء ثابت مستقر، ومنها ما هو علامات يهتدي بها الناس في طرقهم وسفرهم واتجاهاتهم، ومنها ما جعله الله تعالى رجوما للشياطين تنقض كواكب تتبع الشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والسماء التي زينت بهذه الكواكب هي السماء الدنيا، أي السماء التي تلي الأرض، أول سماء، كما في سورة الصافات وسورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال طائف من المفسرين الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، أي السماء محفوظة من كل شيطان رجيم، لكن من استرق السمع يتبعه الشهاب ويحرقه. وقال بعضهم بل الاستثناء متصل، والمعنى أننا حفظنا السماء من الشياطين إلا من يسترق السمع منهم، فمكناهم من ذلك، ومع ذلك أرصدنا لهم شهبا تحرقهم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. واستراق السمع يكون من السحاب. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين قال إن الملائكة تنزل في العنان أي في السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتذاكر الأمور التي قضيت في السماء فيسمعها مسترق السمع، أي يسمعها من السحاب لا يصل إلى السماء، بل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسترق السمع بعضه فوق بعض، حتى أشار بعض الرواة وهو سفيان بأصابع يده، بسط يده وأشار بأصابع، أي بعضهم فوق بعض، كما أن الأصابع يكون بعضها فوق بعض. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته الشيطان، ثم الذي تحت يلقيها إلى من تحت حتى تصل إلى الأرض. وربما جاءه الشهاب فأحرقه قبل أن يلقي تلك الكلمة فينقطع الخبر. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله يخبروننا أحيانا بالأمر فيكون كما قالوا، قال تلك الكلمة التي يخبر بها من الحق سمعها الشيطان استرقها من السحاب فيلقيها على لسان الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فتقع تلك الكلمة من الحق فيقول الناس إنه قد قال لنا كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة وهي سمعت من السماء وقد أضاف إليها 100 كذبة. فالشياطين تسترق السمع للكهان، أمر قدره الله تعالى للفتنة والابتلاء. بقي هل كان هذا الاستراق للسمع قبل البعثة؟ نعم قد كان قبل البعثة. فهل كانت الشياطين ترمى بالسحب أو بالشهب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ في آيات في القرآن ظاهرها أنهم لم يرموا بالشهب إلا بعد بعثة رسول الله، كما قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع عن الشياطين، أي كان لهم مقاعد معينة في السماء يسترقون بها السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي شهابا معدا مرصودا لإحراقه. وهكذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن الشياطين منعوا من السمع وحيل بينهم وبين خبر السماء ورموا بالشهب، فتذاكروا فيما بينهم ما هذا الأمر الذي بسببه منعنا من خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها حتى تعلموا ما هذا الأمر الذي حدث. فجعلوا يطوفون الأرض فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بالطريق بين مكة والطائف بنخلة. ويقرأ القرآن فقالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء وبسببه أرسلت عليكم الشهب. فظاهر هذا الحديث أن الشهب لم ترسل على الشياطين المسترقين للسمع إلا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما قبل ذلك فكانوا يستمعون. لكن جاء أيضا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنهم قد كانوا يرمون بها قبل البعثة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع طائفة من أصحابه من الأنصار فانقض كوكب. قال ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رأيتم مثل هذا الكوكب سقط؟ قالوا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، أي ولد إنسان عظيم أو مات إنسان عظيم. قال إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا قضى الله الأمر في السماء سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلونهم حتى يصل التسبيح إلى هذه السماء، سماء الدنيا، فيستخبرون الخبر حتى يصل الخبر إلى السماء الدنيا فتسترق الشياطين السمع فيرمون بالشهب. قال الزهري رحمه الله، وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، قال كان الاستراق قبل البعثة وكان الرمي بالشهب ولكنه قليل، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر رميهم بالشهب وزاد ذلك، وإلا من قبل كانت لهم مقاعد في السماء يقعدون لاستراق السمع، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكنوا من تلك المقاعد، بل لا يسترقون الكلمة إلا على خطف يخطفونها، قال فيخطفها الجني خطفا. والشياطين إنما يسترقون من السمع الأمور التي يقدرها الله تعالى في الأرض، أما الوحي فهم معزولون عنه، كما قال الله عز وجل إنهم عن السمع لمعزولون، لا يسترقون من وحي الله تعالى شيئا، لكن يسترقون الأمر الذي قد يكون مما يقضى في الأرض ويحصل فيها. الشاهد من هذا أن السماء محفوظة من الشياطين إلا من استرق السمع واختطفه اختطافا. وقد استدل الشنقيطي رحمه الله بهذه الآية في مبحث موسع في أضواء البيان عند هذه الآية على كذب دعوى الكفار أنهم وصلوا إلى سطح القمر. قال فالله تعالى أخبر أن القمر في السماوات كلها، قال الله عز وجل ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن، أي في كل السماوات، نورا وجعل الشمس سراجا. قال فالقمر في السماوات، والله أخبر أنه قد حفظ السماء من كل شيطان. والمتبادر إلى الذهن أنهم الجن، فإن كانت محفوظة من الجن رغم قدرتهم على الطيران وذهابهم المسافات البعيدة جدا في الوقت اليسير، قال فهي محفوظة من هؤلاء أو لا. قال أيضا هؤلاء شياطين، فإن الشيطان في لغة العرب كل عات ومتمرد على الدين والحق. قال هؤلاء كفار عتاه متمردون، فهم من الشياطين الذين أخبر الله تعالى أنه حفظ السماء منهم. فالسماء محفوظة أن يصل إليها أي شيطان، ومن هؤلاء شياطين الإنس من المشركين والكافرين. وعلى كل حال، سواء كانت هذه الآية دالة على ذلك أو لا، فالكفار لا يصدقون في دعاويهم. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة في هذه المسألة، وهو الوصول إلى سطح القمر، بيّن أنه قال ليس في القرآن ما يثبت ذلك ولا ما يمنعه. قال فإن من الناس من ادعى أن في القرآن ما يدل على هذا الأمر ويثبته، وهو قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا والسلطان هو العلم، فهؤلاء جاءوا بعلم فنفذوا من أقطار السماء والأرض. قال وهذا استدلال خاطئ، فإن هذه الآية المراد بها التحدي في يوم القيامة، أي إن استطعتم أن تفروا من عذاب الله وأن تهربوا منه، تخرجوا من أقطار السماء والأرض، فافعلوا. ما أحد يستطيع الهروب ولا الفرار من عذاب الله سبحانه وتعالى. فليس في القرآن ما يدل على ذلك وعلى صحة هذه الدعوة. قال وأيضا ليس في القرآن ما ينفيه. ونقل عن بعض المفسرين في تفسير الآية وجعل القمر فيهن، قال أي في بعضهن، وقد يطلق الكل والمراد به البعض. ونقل عن جماعة من السلف أن القمر مسخر بين السماء والأرض، ليس ملتصقا بالسماء. وعلى كل، فكما قال رحمه الله ليس في القرآن ما يثبت ذلك وليس في ما ينفيه، ولكن خبر الكفار لا يصدق ولا يعتمد عليه. وأما ادعاؤهم أنهم باستطاعتهم أن يبنوا البنايات وأن يعيشوا على سطح القمر فهي دعوة كاذبة. أخبر الله تعالى أن حياة الناس في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومن سيذكر الله تعالى في هذه الآية وجعلنا لكم فيها معايش، أي في الأرض، فحياة العباد وعيشهم في الأرض لا على غيرها من الكواكب. ثم قال الله تعالى والأرض مددناها، أي بسطناها وسويناها. ولا ينافي هذا أن الأرض كروية، فقد نقل الاتفاق على ذلك، فهي كروية ولكن لسعتها وعظمتها وكبرها من كل مكان هي ممتدة. فالشيء إذا كان كبيرا ولو كان مستديرا كرويا تجده من كل موضع مستويا لكبره وعظمه. فالأرض ممدودة من كل موضع مستوية ثبتها الله سبحانه وتعالى. وما أعظم خلقه جل وعلا. فهذه الأرض ليست هي النهاية وكل شيء، بل هذه الأرض بقيت مخلوقات أعظم منها، وهي في مخلوقات أكبر منها. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ملء ما شئت من شيء بعد السماوات والأرض وما بينهما. فخلق الله تعالى عظيم، وكل هذه آيات تدل على عظمته وأنه المستحق للعبادة جل وعلا دون من سواه. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال التي تثبت الأرض أن تميد وأن تضطرب بالعباد. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قال كثير من السلف: موزون أي معلوم. قال مجاهد رحمه الله: موزون أي مقدر بمقدار، وهو راجع إلى معلوم، أي معلوم المقدار والوزن. وقال بعض المفسرين: من كل شيء موزون أي من كل شيء مما يوزن، ذهب، فضة، معادن نفيسة، أنبت الله تعالى في الأرض وجعل فيها كل شيء بقدر معين، بقدر مقدر. وجعلنا لكم فيها معايش، أي جعلنا لكم أمورا تعيشون بها، أسبابا للمعيشة في هذه الحياة. ومن لستم له برازقين، أي جعلنا لكم فيها أيضا مخلوقات لمصالحكم، ورزقها على الله، لستم لها برازقين. جعلنا لكم الأنعام، الدواب، العبيد، الإماء، وليس رزقهم عليكم بل رزقهم على الله، وهم مسخرون في مصالحكم ومنافعكم وفيما تحتاجونه. وجعلنا لكم فيها معايش، أي وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين، وهو مسخر في مصالحكم، ولكن الله تعالى يسوق أرزاقها. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل شيء من رزق الله تعالى فخزائن الله فخزائنه بيد الله. وما أعظم هذه الآية من آية، فالعلم خزائنه بيد الله، والأعمال الصالحة بيد الله، والأخلاق الحسنة بيد الله، والأرزاق الطيبة بيد الله، والذرية الصالحة بيد الله، والأمطار بيد الله، والنبات بيد الله، كل شيء خزائن بيد الله، فلا يسأل إلا هو سبحانه، ولا يطلب إلا منه، مهما شئت من شيء حسي أو معنوي فخزائنه بيد الله، فاطلبه من الله سبحانه. ولا نستكثر شيئا نسأله الله سبحانه، ولا نستعظم شيئا، ولا نفرق بين شيء وشيء حسيا أو معنوي، كلها بيد الله، خزائنها عنده، فلنسأل ذلك منه جل وعلا. نسأله علما وحلما وخلقا ورزقا طيبا وكل خير وصلاح، فكل شيء خزائنه بيد الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء ينزله الله بقدر. المال يعطي الله العباد بقدر حسب ما قدر له، العلم كذلك، الخلق كذلك، المطر كذلك، النبات كذلك. جاء عن ابن عباس صح عنه موقوفا، وجاء أيضا عن ابن مسعود موقوفا، وجاء مرفوعا ولا يصح المرفوع، ولكن الصحيح موقوف على ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، قال: ليس عام بأكثر مطرا من عام، نزل الله بقدر معلوم. ليس هذه السنة أكثر مطر من التي قبلها، أو التي قبلها أكثر مطر من هذه السنة. ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله تعالى يصرفه حيث يشاء. ثم قرأ: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. جاء عن الحكم بن عتيبة قال: وقد يجعل الله تعالى المطر في البحر، هو المطر هو، ولكن قد يجعله الله في البر وقد يجعله في البحر، وإلا فليس عام بأكثر مطرا من عام، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء بقدر معلوم عند الله سبحانه وتعالى. وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب وتلقح النبات، والرياح كثيرة. ولو تأملت ما ذكره الله تعالى في القرآن لرأيت آية عظيمة في شأن هذه الرياح، منها الرياح التي تثير السحاب، منها الرياح التي تجمعه، منها الرياح التي تلقحه، منها الرياح التي تجففه، وكم منها متعلقة بالمطر. فالرياح أرسلها الله تعالى لواقح تلقح السحاب، وأيضا تلقح الثمار والأشجار. فأنزلنا من السماء ماء، وظاهر سياق هذه الآية أن المراد الرياح الملقحة للسحاب، فإنه ذكر إنزال الماء بعد التلقيح ورتبه عليه بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء، وهي فاء السببية أيضا، أي كان هذا التلقيح سببا في نزول الماء من تلك السحاب حين لقحتها الرياح. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي جعلناه سقيا لكم، والمعنى أننا جعلناه سائغا للشرب، لم نجعله مالحا وجاجا، بل عذبا طيبا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، أي ملحا، فلولا تشكرون. فامتن الله جل وعلا بأنه هو الذي أنزل الماء دون من سواه، ثم جعله سائغا للشرب عذبا، لم يجعله مالحا أجاجا. وما أنتم له بخازنين، أي بعد نزوله إلى الأرض لستم بخازنين له، فلو شاء الله أن يذهب لذهب. وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، نستطيع نذهب به. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غار في الأرض وذهب، فمن يأتيكم بماء معين؟ فإذا الله الذي أنزله، والله الذي جعله سائغا للشراب، والله الذي حفظه في الأرض، فليس للعباد قدرة في إنزاله، وليس لهم قدرة في حفظه بعد نزوله، بل لو شاء الله أن يذهب به لذهب، ولم ينتفع العباد منه بكبير انتفاع. فالله أنزله، والله جعله سائغا للشراب، والله حفظه في الأرض لمنافع العباد. ولذا تراهم الآن ربما يحفرون بئرا يقولون بحيرة، حتى في بعض الأماكن يحفرون بئرا يصلون إلى 500 متر ثم يصعد الماء بدون مضخات، بحر في أسفل الأرض. الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظه، ولو شاء لذهب. ولغار بعيدا عن النفس. فكل هذه آيات عظيمة، آيات جليلة تبين أن الله تعالى هو المعبود وحده، وأن عبادة سواه باطلة، تبين عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، تزيد إيمان المؤمن وتجعله معظما لرب